أنتم للرياض فأسرعوا.
هذه مجالس رحمة فيها الهدى،
فيها مغانم للرسول توزعوا.
فاسعوا إلى هدي النبي وأقبلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مشاهدين الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدين الكرام، الأمن المفقود، من الجاني؟ الجزء الثالث، هذا هو عنوان حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. في البداية مشاهدين الكرام، أنوه عن مسابقة برنامج مجلس الرحمة، مسابقة الفائزون، مع السؤال الأسبوعي: من هم الأنبياء الذين ذكروا في سورة البقرة؟ أنا بنوه مرة تانية زي ما نوهنا في اللقاء الماضي في لقاء الثلاثاء، أنا بستأذن حضراتكم بس أذكروا رقم العدد فقط، يعني أذكروا عدد الأنبياء الذين تم ذكرهم في سورة البقرة، العدد فقط. يعني مثلا زي ما قلت لحضراتكم، أذكروا 2 3 4 5 6 10 أيا كان العدد فقط، مع ذكر الاسم والعنوان ورقم الهاتف بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والفوز للجميع في الدنيا والآخرة. الإجابة على السؤال ارسل رسالة قصيرة عبر رسائل الاس ام اس، الجائزة مقدمة من النائب حافظ الباشا عضو مجلس الشعب بمحافظة سوهاج. إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى في لقاء السبت القادم حنعلن اسم الفائز في السؤال الأسبوعي لبرنامج مجلس الرحمة بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام، الحلقة الماضية في لقاء الثلاثاء فتحنا موضوع الاغتصاب، وقلنا من الجاني، وقلنا إن شرع الله هو النور الهادي، ولا يجب أن يعيش في كنفه وينعم بضيائه إلا الأتقياء الأسوياء، ولكن الناس قد تركوا النور وعاشوا في ظلمات الجهل والفتنة ووحل الرذيلة ودنس المعصية. فهناك قضية هامة وخطيرة تهم كل أب حر وكل امرأة حرة وكل أخ غيور على عرضه، وتهم كل فتاة تؤمن بالله واليوم الآخر. مشاهدين الكرام، نحن اليوم أمام قضية أنتم أيها السادة الكرام الحكام على أطرافها، فنحن نريد أن نحدد من الجاني بالضبط. القضية تتلخص في ظاهرة الاغتصاب كما نشرتها جريدة الأهرام في تحقيقاتها السابقة وجرائد يومية وأسبوعية. أشارت التحقيقات إلى وقوع 27 حالة اغتصاب في مصر يوميا، وأشارت التحقيقات كذلك إلى أن ما يبلغ عنه فقط 2% من حالات الاغتصاب، وما خفي كان أعظم وأكثر. ومن هنا أتساءل مشاهدين الكرام، هل المجرم هو الذئب أم الغنم أم الراعي؟ في انتظار إجابتكم معنا وتفاعلكم معنا في لقاء اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدين الكرام، من الجاني بعد الفاصل بإذن الله تبارك وتعالى.
سنعود بإذن الله.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا، فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.
هذه مجالس رحمة فيها الهدى،
فيها مغانم.
سؤال حلقة اليوم من مسابقة مجلس الرحمة الفائزون. من هم الأنبياء الذين ذكروا في سورة البقرة؟ للفوز بجائزة المسابقة
وقدرها 1000 جنيه،
أرسل رسالة قصيرة على رقم بلدك.
بفضل الله.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا، فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.
هذه مجالس رحمة فيها الهدى،
فيها مغانم للرسول توزعوا.
فاسعوا إلى هدي النبي وأقبلوا.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أجدد التحية والترحيب بحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونرحب بضيفنا في لقاء اليوم فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور عبد الله درويش، إمام وخطيب مسجد الفتح برمسيس. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
منور دكتور عبد الله.
الله يخليك.
سعداء بحضرتك.
جزاكم الله خير.
أهلا وسهلا. دكتور عبد الله، يعني نستكمل مشاهدينا الكرام ما قد بدأناه في لقاء الثلاثاء ولقاء السبت الماضي، نتكلم عن الأمن المفقود. واليوم استكمالا للقاء الثلاثاء أيضا نستكمل ملف أو موضوع الاغتصاب. نعم. أنا بقول لحضرتك وبنقول لمشاهدين الكرام إن الموضوع ده موضوع مهم جدا، لأن بنستشعر به بعدم وجود الأمن. نعم. بعدم استشعارنا بالأمن اللي هو نعمة من الله تبارك وتعالى. نعم. للأسف دكتور عبد الله، الآن كتير من الأمهات وكتير من الأباء، وإحنا مع بداية العام الدراسي الجديد، بتلاقي كل أم خايفة إن بنتها تخرج تتأخر شوية في الدرس بعد المغرب أو بعد العشاء بكتير قوي، بقى في حالة خوف.
نعم.
حالة رعب، حالة فزع. إيه السبب من وجهة نظرك؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه، وبعد. فمن حق الأمهات ومن حق الآباء أن يقلقوا، وخاصة بعدما ذكرت حضرتك الإحصائية اللي حضرتك ذكرتها.
نعم.
27 حالة يوميا و2% فقط، يعني 27 حالة دول هم 2%. بمعنى أنه تحدث حالات كثيرة جدا ولا يبلغ عنها أو لا يبلغ عنها.
نعم.
وبناء عليه الخوف في محله. لكن هذا الخوف إذا لم يترجم إلى خطوات عملية للوقاية وإلى خطوات عملية للحفاظ على بناتنا.
نعم.
وللحفاظ على شبابنا برضو، لأنه هو في النهاية هذا الشاب اللي هو فعل هذه الفعلة هو في النهاية مصري، هو في النهاية مسلم. وبرضو عايز أقول إن المسألة ليست ظاهرة مصرية فقط.
نعم.
يعني الدنيا كلها مليئة.
صحيح.
يعني حضرتك ذكرت إحصائية عن مصر فقط.
نعم.
لكن إذا تتبعنا في الدول موجودة الإسلامية
بكثرة.
موجودة بكثرة. فإذا رحنا إلى الدول غير الإسلامية وجدنا بكثرة وبكثرة وبكثرة. فالقضية إن 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 في أمن فعلا مفقود، وإن المسألة تحتاج منا إلى وقفة، وإن هذا الخوف ينبغي أن يترجم إلى بقى خطوات نشوف ماذا قال ديننا وماذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم، لنعود إلى هذا النبع حتى نحس بالأمن مرة أخرى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن.
نعم.
وهم مهتدون. قد قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن القضية باختصار شديد، علشان يعني نتكلم عن الاغتصاب.
نعم.
وعن الغريزة الجنسية عموما، ينبغي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى بداية كده كمقدمة يعني.
نعم.
ركب فينا هذه الغرائز لحكمة. يعني ليه حضرتك تحس بالجوع؟ وليه تحس بالعطش؟ ليه ربنا يركز فينا هذه الغرائز؟ العلماء قالوا ببساطة شديدة إن الله تعالى ركب فينا غرائز لضمان بقاء حياتنا ولضمان بقاء نوعنا.
نعم.
إذن بمعنى إيه؟ بمعنى حضرتك لو فقد الإنسان غريزة الجوع أو غريزة العطش، إيه اللي يحصل؟ لا يأكل ولا يشرب فيموت. خلاص؟ لو فقد غريزة الجوع وغريزة العطش، لكن ربنا ركبها فيك عشان تجوع وتعطش فتأكل وتشرب فتبقى وتعيش. طيب لو فقد الإنسان غريزة الجنس،
نعم.
إن الرجل يشتهي المرأة والمرأة تشتهي الرجل، دي ربنا ركبها فينا
سبحانه وتعالى.
طب لماذا؟ لماذا؟ قالوا لضمان بقاء النوع. بمعنى إيه؟ بمعنى إن الإنسان لو لم تركب فيه غريزة الجنس، ما الذي يجعل الشباب يجتهد ويسعى علشان يبني بيت ويقدم مهر ويتزوج إيه اللي يخليه يدفعه لهذا؟ مفيش. طيب على الشيخ الشعراوي الله يرحمه كان يقول الذي يسمع صراخ المرأة وهي تلد يقول هذه المرأة لن تعرض نفسها إلى هذا الموقف مرة أخرى أبدا.
صحيح.
من شدة الألم وشدة لكن بمجرد أن تطهر وبمجرد أن ترجع إلى طبيعتها تناديها غريزتها وهكذا لتستمر الحياة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن يا سيدي الغريزة فينا مركبة لصالحنا، يعني ربنا ركب فينا هذه الغرائز لصالحنا نحن وليس لضرر الإنساني. تعال لنرى كيف وقف الناس من الغريزة. تجد بعض الناس يحرم حتى مجرد التفكير في الغريزة دي، مجرد الكلام فيها ويترهب. وقال الله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتهم.
نعم.
هو صادم الغريزة ووقف أمامها ولم يعترف بها، بل اعتبر أن مجرد التفكير فيها هذا رجس من عمل الشيطان. الإسلام رفض هذا، وهناك فريق آخر أطلق العنان لشهواته تفعل كيفما تشاء، لدرجة أنهم وصلوا النهاردة في الغرب وفي أمريكا وفي بعض البلاد إلى أنه لا يفرقون بين المحارم وغير المحارم، بين الذكر وبين الأنثى، والمسألة أصبحت فيها ما يسمونه حرية لكنها ليست حرية، هي أشبه بالحيوانية، بل نظلم الحيوانات إذا وصفناها بالحيوانية.
نعم.
الإسلام وقف موقفا وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الإسلام اعترف بالغريزة دي واعترف أنها مركبة فيك أيها الإنسان، ومن حقك أنك تفكر فيها، ومن حقك أنك تفكر في مخرج شرعي لهذه الغريزة، فلم يجعل له إلا الزواج وفقط، وحرم ما دون ذلك. وعندنا الآية الصريحة الواضحة في سورة المؤمنون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
نعم.
وحفظ النفس وحفظ العرض هذا من مقاصد الشريعة، يعني من مقاصد الشريعة كما تعلمنا في الأزهر.
نعم.
وكما يعلمنا مشايخنا وعلماؤنا. نعم. على اختلاف مذاهبهم وعلى اختلاف اتجاهاتهم.
نعم.
قالوا إن مقاصد الشريعة عندنا خمسة، يعني الشريعة كلها تعمل لحفظ النفس ولحفظ الدين ولحفظ العقل ولحفظ العرض ولحفظ المال.
نعم.
هذه هي الكليات الخمسة أو
نعم.
المقاصد الخمسة التي جاءت الشريعة بحفظها. بالله عليك لو عمل الكل لحفظ هذه ألا يسعد الإنسان؟
صحيح.
ألا يعيش
صحيح.
الإنسان في مأمن آمن على حياته، آمن على ماله، آمن على عقله، آمن على عرضه؟
هي السعادة،
هي دي القضية، قضية الأمن المفقود.
السعادة والفوز والنجاح والفلاح في الإسلام، في اتباع تعاليم الإسلام،
في الرجوع إلى الهدي وإلى النبع الصافي.
تركت فيكم ما إن تمسكتم به، القرآن والسنة.
أحسن.
طب أنا عايز أجي مع حضرتك بقى نقرب شوية من الموضوع يا دكتور عبد الله.
نعم.
ومن خلال واقع الناس الذي والواقع الذي نحياه الآن، أنا عايز أركز مع حضرتك أسباب الظاهرة.
نعم.
إحنا عايزين نقول أسباب وعايزين نقول حلول.
نعم.
أنا عايز في الأسباب، الأسباب كثيرة جدا.
نعم.
أنا عايز أتكلم في جزئية معينة. الأولى الحلقة الماضية تكلمنا عن تساهل الأمهات مع البنات مع دكتور صبر عبد الرؤوف.
نعم.
أنا عايز أركز مع حضرتك في البداية، الآن إحنا تكلمنا عن الأمهات، أنا عايز أركز عن الآباء.
نعم.
تخلي الآباء عن المسؤولية.
نعم. هذا صحيح. يعني هو الأسباب كما تفضلت حضرتك، الأسباب كثيرة جدا.
صحيح.
ومن أهمها الإهمال في التربية. الإهمال في التربية، بمعنى إن إحنا فتحنا على أولادنا أبواب كثيرة بغير ضابط. بمعنى ابني وبنتي عايز كمبيوتر، فقلت له عناية أجيب لك أحلى كمبيوتر. طب عايزين نوصل وصلة إنترنت،
تمام.
مش مشكلة أبدا. أهلا وسهلا، وصلنا وصلة إنترنت. طب عايزين دش وعايزين أطباق تستقبل قنوات خارجية. فهمنا إن المسألة إنك بتربي ابنك بمعنى إنك بنك،
كلما قال هو عايزه.
هذه قضية في منتهى الخطورة. هي القضية إن أنا يا ترى هل ابني هل بنتي تستوعب المسألة دي؟ إيه بقى الضوابط اللي أنا حطيتها؟ إيه هي الوقاية اللي أنا حطيتها؟ لأن كل جهاز من هذه الأجهزة كالسكين. ممكن أن أقسم بي كما قلنا تفاحة
لإيجابيات وسلبيات،
تمام. وأعطيك نصفها، وممكن أني أقتل بها إنسانا. فالقضية أنه سلاح ذو حدين. طيب المسألة محتاجة مراقبة، محتاجة تربية، محتاجة منا إلى أن نعود مرة أخرى إيقاف. إلى التربية. أول شيء التربية أن نحن نربي أولادنا على مراقبة الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ولذلك أنا أعطيت له وأحضرت له الكمبيوتر وعنده شبكة الإنترنت مفتوح. تمام. وهذا من ضمن الأسباب خد بال حضرتك إن احنا فتحنا السماوات المفتوحة دي فجاءت إلينا بثقافات غير ثقافتنا.
هيتقال لك يا مولانا دلوقتي ممكن أب من الآباء أو أم من الأمات يعني أنا أحرم ولادي يعني ربنا مدي لي وأحرمهم؟
لا ما هو ده هو ده مش المقصود. المقصود أن احنا قلنا إن هذه نعم من نعم الله سبحانه وتعالى.
تمام.
تحتاج إلى حسن استخدام. يبقى لابد أن أربي ولدي على مراقبة الله عز وجل لأنه يا أستاذ ملهم إنه يتك على زرار إنه يضغط على زرار واحد تفتح ليه الأبواب كلها الأبواب التي لا ينبغي أن يراها. فلا بد أن أربيها أولا على مراقبة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أنا ضد أن يوضع التلفزيون أن يوضع الكمبيوتر أن توضع هذه الأجهزة في أماكن مغلقة وفي حجرات مغلقة وينبغي أن توضع أمام أعين الوالد وأعين الوالدة ليس عن عدم ثقة في أبنائنا.
نعم.
لأن بعض الناس يقول لك الله احنا عايزين نثق في أبنائنا. لا هناك ثقة لكن هذه الثقة تحتاج أيضا إلى وعي وإلى مراقب. يبقى احنا ركزنا أولا على تربية الأولاد على مراقبة الله سبحانه وتعالى.
نعم.
الأمر الثاني أن نربيهم كيف يستخدمون هذه الأجهزة التي لو تركناهم وما يريدون وما تركناهم وسوسة الشيطان لفتحوا على أنفسهم أبواب وبعد ذلك يقلدون. الأمر الثالث اتفضل.
قبل الأمر الثالث يعني بهذه الجزئية ومسألة التقنيات الحديثة والأجهزة وإلى غير ذلك هتخلينا ننطلق برضو من خلال احنا بنتكلم على الوسائل الحديثة.
نعم.
ده أنا عايز أتكلم على شاشة التلفزيون شاشة التلفاز اللي بنشوف منها خلالها الأفلام والمسلسلات والأغاني الهابطة الشاذة.
نعم.
طب أنا عايز أركز مع حضرتك في الجزئية دي.
نعم.
لأن دي نقطة مهمة جدا.
نعم.
إحنا للأسف كتير من شبابنا وكتير من فتياتنا بقى عندنا حاجة اسمها التقليد الأعمى.
صحيح.
أنا عايز أقلد الممثل الفلاني أنا عايز أقلد الممثلة الفلانية.
صحيح.
أنا عايز ألبس زي المطرب الفلاني أو المطربة الفلانية.
نعم.
لأن من وجهة نظري كولد أو بنت هو ده القدوة بتاعتي أنا عايز أبقى زيه وبنسمي أسماء.
صحيح.
طب انا دور الاب والام في الجزئيه دي ايه؟
ما هو دور الاب والام انه
تيجي ناخد اتصال الاول.
اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ام عمر اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك.
اهلا بك اتفضلي.
بقول لحضرتك انا
نعم.
دلوقتي كنت متزوجه يعني انا اول ما تزوجت كان شرط ان انا الزواج ان انا اتجوزه يعني الانسان اللي انا اتجوزه يكون ما بيتفرجش على تلفزيون ما بيشربش سجاير بيصلي في الجامع دي الشروط اللي انا كنت طالبها فيه. فهو يعني كان بيشرب سجاير وبطلها.
تمام.
كان بيتفرج على التلفزيون واخته صديقتي وقالت لي ده بطل فرجة التلفزيون. ومع ذلك انا ايه وافقت عليه بس لما لقيته انه عمل الحاجات دي كلها وان هو كمان الحق الحاح جامد قوي على مين على بابايا ان هو ايه يتجوزني.
ايوه.
وكان شرط التعليم ما كانش بالنسبه لي مهم يعني.
تمام.
انا كنت
انت كان اهم عندك الشروط اللي انت بتقوليها.
دي كانت اهم حاجه عندي. المهم اتجوزت وبعد كده هو جه حماتي قالت انا مش هاجي عندكم لما تكون ايه لما يكون في تلفزيون. جبنا التلفزيون بس انا اساسا ما بحبش الفرجه على اي حاجه غير الحاجات اللي هي الكويسه.
طيب.
المهم بعد كده هو اكتشف ان زوجي لما جيت طلع بقى موضوع الكمبيوتر والموبايلات والحاجات دي بقى في مره كنت ببص اشوف هو بيتفرج على ايه وقعد فتره طويله قوي ما يكلمنيش. لقيته بيتفرج على حاجات مش كويسه وافلام اباحيه
على جهاز على
الكمبيوتر بس مش عندي لان انا مش جايبه جهاز الكمبيوتر.
تمام تمام تمام.
وشويه لقيت برضك على الموبايل
وكلمته.
طيب. مره واتنين وقال لي لا انا مش هعمل كده تاني.
فانت مش عارفه تعملي ايه.
ودلوقتي ساب البيت يعني دلوقتي لما لقيت منظر على الموبايل بتاعه وبقول له بيقول لي دي حاجه هايفه. قلت له لا دي مش حاجه هايفه لما اشوف مثلا منظر واحده عريانه دي مش حاجه هايفه بالنسبه لي.
طبعا.
فراح قايل لي لا وراح سايبني البيت وبيعاقبني ان هو راح سايبني البيت وقعد عند والدته وانا مش لاقيه له اي حد كبير اكلمه وانا مش عارفه استمر معاه على كده وانا معايا ثلاث اولاد ولا ما استمرش.
ايوه. طيب حاضر هرد على
حضرتك. الله يبارك فيك. رد عليا بس يكون رد قاطع. الله يبارك لك.
حاضر. ده موضوع احنا بنتكلم عن الولاد والبنات بنتكلم عن الازواج. الاستاذ عبير
ويقول لنا على طول بعد الفاصل.
اهلا يا استاذ عبير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكي.
جزاك الله خيرا لهذا البرنامج.
علي صوتك لو سمحت.
جزاك الله على هذا البرنامج.
شكرا جزيلا.
ممكن أشارك؟
اتفضلي معانا على الهواء.
بالنسبة للبنات المتبرجات المسؤول عنها الأول هو الأب. هقول لكل أب ابنته متبرجة، هل تقبل أيها الأب أن تكون ابنتك عاصية لك؟ إذن لماذا رضيت أيها الأب من ابنتك أن تعصي الله بعدم لبس الحجاب؟ هل أنت أيها الأب راضي عن عيون الشباب وهي تنظر إلى ابنتك؟ هل أعددت أيها الأب الإجابة وأنت واقف بين يدي الله هتسأل عن ابنتك؟ أنت المسؤول الأول أيها الأب عن تربية ابنتك. هقول له احسن تربيتها لتكون ابنتك متدينة، احسن تربيتك لابنتك لتكون زوجة صالحة، احسن تربية ابنتك لتكون من أسباب النجاح والفلاح في هذا المجتمع.
تمام يا عبير،
وجزاك الله.
انت منورة يا عبير.
نعم
منورة.
الله يخليك يا استاذ.
شكرا جزيلا. هستأذن حضرتك الدكتور عبد الله ونستأذن مشاهدينا في فاصل ونعود بعده مباشرة بإذن الله تبارك وتعالى، ويكون معنا على الهواء الأستاذ عبد الناصر الزهيري مساعد رئيس تحرير جريدة الوطني اليوم. بعد الفاصل نلتقي مشاهدينا الكرام.
سنعود بإذن الله. بشرى للأمة الإسلامية من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من محبي قناة الرحمة، بدأ بفضل الله تعالى البث الفعلي لقناتكم الحبيبة الرحمة على القمر الصناعي العربسات على تردد 1249 لينتشر العلم ويعم الخير الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
أجوبة الإيمان لفضيلة الشيخ الدكتور محمد داود.
نحن على موعد بلقاء مع الأجوبة الإيمانية الربانية القرآنية.
الأسرة، ربنا سبحانه وتعالى لم يفصل نظاما مثل ما فصل مؤسسة الأسرة.
الزوجة المؤمنة تخاف على زوجها المعصية.
الإسلام،
ليس في الإسلام مشكلة أسرة ولا مشكلة امرأة،
إن الأزمة هي أزمة المثل الأعلى.
الإسلام،
الإسلام هو الذي يعلمنا وعلمنا أن الإساءة إلى نبي إساءة إلى كل الأنبياء.
الربا،
نحن في مصر أعرف الناس بقضية أن الربا تقود إلى الحرب.
نقول أن علماءنا يؤكدون أن الفوائد المصرفية من الربا المحرم،
وتأكد لنا أن النظام الإسلامي الذي يقوم على الربح المنقذ للاقتصاد العالمي.
وجد أن النقطة الوحيدة التي تحقق التوسط بالنسبة لليابسة هي مكة المكرمة أم القرى.
أجوبة الإيمان،
ينبغي أن نكون على وعي بهذه الحقائق.
أمتي،
وأقول لأمتي نحن أقوياء يوم أن يكون الرابط الذي يربطنا هو رابط لا إله إلا الله محمد رسول الله.
الذي يبقى علي وعليك هو شيء مهم، هو أن نكون مرآة صادقة لهذا النبي.
أجوبة الإيمان يأتيكم في الأوقات التالية.
الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول
وسلام
يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول.
عدنا بفضل الله.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا، فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.
هذه مجالس رحمة فيها الهدى فيها مظالم للرسل.
أهلا بكم مشاهدين الكرام، ونرحب بضيفنا في لقاء اليوم أيضا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الناصر الزهيري مساعد رئيس تحرير جريدة الوطن اليوم. أهلا وسهلا. نعود دكتور عبد الله، ولكن أنا برضو هنرجع لمسؤولية الآباء زي ما كنا بنتكلم، ولكن أنا عايز أقول يعني من المجرم الآثم في قضية متكاملة الأركان؟ هل هو الذئب أم الغنم أم الراعي؟ هنرجع لمسؤولية الآباء.
نعم. مسؤولية الآباء كما قلنا التربية
نعم.
تربية على مراقبة الله سبحانه وتعالى، أن نخلي في داخل الابن أو الابنة ضمير حي.
نعم.
إيمان بالله سبحانه وتعالى يجعله يراقب الله سبحانه وتعالى ويخشى الله سبحانه وتعالى. المرأة عندما قالت للرجل في حديث الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة،
نعم،
بعد أن جلس منها كما يجلس الرجل من زوجته، قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قال فقمت عنها وإنها لأحب الناس إلي. إذن هذا الوازع الديني لابد منه. الأمر الثاني كما قلنا مراقبة التقنيات الحديثة،
نعم،
وعدم ترك الأولاد معها تفعل بعقولهم ما تشاء، لابد من المراقبة الجيدة. الأمر الثالث وهو إلزام البنات بالحجاب.
نعم.
يعني الـ عندما نرى في 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 لبس الفتيات ما ترى وما أرى وما يعني المسألة مش محتاجة
صحيح.
أي توضيح، ما نراه عندما نرى ما نراه، أنا أتعجب كيف خرجت هذه البنت من بيت فيه أب مسلم وفيه أم مسلمة وفيه أخ غيور.
أنا عايزها تتجوز يا مولانا.
نعم،
عايزها تتجوز.
والله إذا تركتها على هذا ستأتي لي بزوج مثل هذا بلا أخلاق.
جميل.
وبلا دين، لأن الطيور على أشكالها تقع. لكن
جميل.
لو لبست حجاب ربها سبحانه وتعالى لن يأتيها إلا من يتقي الله سبحانه وتعالى فيها. يبقى يعني الأب اللي خايف، حضرتك بدأت الحلقة
جزئية مهمة جدا حضرتك بتقولها.
نعم. حضرتك بدأت الحلقة في أن الأباء خايفين والأمهات خايفين. بالله عليك، طب أنت أيها الأب الخائف على ابنتك، أنت أيتها الأم الخائفة، لماذا تركتي ابنتك أو تركت ابنتك تخرج بهذا اللبس الذي ربما يقول بلسان الحال هيت لك؟ يعني ربما لم تقل بلسان المقال لكن بلسان الحال تقول هيت لك. الرافع عليه رحمة الله كان له كلمة مشهورة، كان يقول لو رفعت لي قضية فيها شاب تحرش بفتاة ثم رأيت أن الفتاة غير محجبة، لم ترتدي الحجاب، متبرجة، لحكمت عليها قبل أن أحكم عليه. لماذا؟ قال لأنها لم تحترم عفته، اعتدت على عفته. ما هو أحيانا بيكون الشاب معتدى عليه.
صحيح صحيح.
ثم لأنها كشفت اللحم للهر. وشوف التعبير البليغ ده.
نعم.
كشفت اللحم للهر.
أي.
إنسان ترك طبق أو ترك حلة فيها لحم وتركها مكشوفة، فجاء القط فأكل منها فجعل يلوم القط، إزاي تأكل من اللحم المكشوف؟ يا أخي لوم نفسك أولا، أنت لم تغطي هذا اللحم إن كان غالي عندك. ولذلك هي ينبغي أن نغطي عوراتنا. وينبغي
نكرر المقولة مرة أخرى،
يقول لو رفع إلي شاب تحرش بفتاة فوجدت الفتاة متبرجة أو غير محجبة، قال لحكمت عليها قبل أن أحكم عليه أو لعاقبتها بعقوبتين، لأنها اعتادت على عفة هذا الشاب أولا ثم لأنها كشفت اللحم للهر، لأنها خرجت بغير حجاب ربها سبحانه.
ربنا يكرمك دكتور عبد الله. أستاذ عبد الناصر، عايز أبدأ مع حضرتك كده، يعني بصفة حضرتك من المتميزين في مجال عالم الجريمة ومن المحيطين بهذا الموضوع، أنا عايز حضرتك ترصد لنا الواقع الذي نحياه من خلال ظاهرة الاغتصاب.
لا هو
تيجي ناخد بعض الاتصال. السلام عليكم. أستاذ عبد من الأردن، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا استاذ مولى؟
اهلا بيك، الله يكرمك. وطي التلفزيون واسمعني بالتليفون بعد اذنك.
طيب ماشي. ازيك يا استاذ مولى؟
اهلا بيك، الله يكرمك ويعزك.
الله والله اشكر حضرتك على هذا البرنامج كثير والله.
شكرا جزيلا، الله يكرمك.
يا استاذ مولى والله سؤالي لو سمحت بس.
نعم.
انا يعني بدي اتزوج، ووالدي يعني بدي أتزوج، ووالدي يقول لي لا لما تكون يعني جاهز من كل ناحية وكون جاهز.
أي.
وأنا يعني بدي أخطب، وبدي أخطب وكذا يعني، ووالدي بيقول لي لا مش دلوقتي، لما تكون جاهز ويكون معاك مهرك ويكون شبكتك وكله.
تمام.
فأنا بقول له يعني بدي أخطب الأول يعني وبعد كده بس هم بتزوج. فطبعا والدي رافض، وأنا يعني مصمم إن أنا أخطب الأول، أقعد فترة الخطوبة مثلا سنة ولا إيش ولا كده يعني. فوالده مش راضي، فوالله ما عارف يعني اعمل ايه بالضبط والله.
طب يعني انت مش عارف نعمل ايه مع والدك ولا عايز عروسه؟
لا والله ما عارف اعمل ايه مع والدي، لان والدي يعني من غير انه يروح مثلا يتقدم لاي.
طيب حاضر،
يعني
هرد على حضرتك. حاضر
ده حاضر. سؤال.
شكرا جزيلا، هرد على حضرتك. حاضر. ام محمد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام، اهلا وسهلا.
بارك الله فيك يا استاذ منى.
اهلا بك، الله يكرمك.
والله مش عارفين نوصل للبرنامج من كثره الاتصالات. بسم الله ما شاء الله،
الحمد لله رب العالمين،
محبين الكثر
الحمد لله.
يعني
ربنا يرزقنا الاخلاص يا رب.
جزاك خير، اللهم امين. بنرحب بالاستاذ
الدكتور عبد الله والاستاذ عبد الناصر، منورين.
الدكتور عبد الله والاستاذ عبد الناصر، ربنا يبارك فيهم ويكثر من امثالهم
ودعم كل
الاسلام والمسلمين.
امين.
بقول لحضرتك يا استاذ ملهم،
نعم.
بالنسبه لمين الجاني؟ اولا الاهل، البعد عن الدين، الاهل من الاب والام.
ايوه،
البعد عن الدين اولا، وبعدين فين الرقابه على البنات وهي نازله، والاعلام الهابط المثير للغرائز يا استاذ مولانا.
تمام تمام.
الشاشات مليانه، والبطاله وانتشار المخدرات.
ايوه.
وبعدين لازم في حكايه الاوساط دي نحكم الشريعه الاسلاميه ونطبقها.
ايوه.
بقول الله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب لعلكم تتقون.
نعم.
وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة من بعدي أضر على الرجال من النساء.
صحيح.
فإن فتنة بني إسرائيل كانت من النساء.
ربنا يكرمك يا أم محمد.
أنا بوصي الأهل أنهم يشوفوا بناتهم ويراقبوهم يعني بقدر الإمكان.
شكرا جزيلا. ناخد اتصال ونكمل مع الأستاذ عبد الناصر. أستاذ عماد،
السلام عليكم.
أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا أستاذ ملهم؟
أهلا بيك، الله يكرمك.
أخبار معاليك إيه؟
الحمد لله في نعمة، تفضل، الله يكرمك، تفضل.
الحمد لله رب العالمين. والله يعني انا كنت عايز اشارك في الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه.
اتفضل
يعني
معنا، ادخل على طول في الموضوع استاذ عماد بعد اذنك.
هو بالنسبه لحضرتك للازمه يعني بالظبط، هي الازمه بتتمثل في حاجتين.
تمام.
اول حاجه بالنسبه للشباب.
ايوه.
هو طبعا الشباب يعني مما لا شك فيه انه لازم يكون متقي الله وياخد باله من يغض البصر. ويعني انا اقول لحضرتك حاجه، لو كل شاب ماشي في الشارع شاف واحده مثلا متبرجه ما بصش عليها، هي يعني مش هتحس ان هي اللي هي عاملاه اصلا علشان خاطر الشباب يبص عليها، محدش هيعبرها، محدش هيبص لها،
يعني محدش يلتفت اليها يعني.
محدش بص لها يعني، فهتبدا تفكر تاني يعني في حاجه غلط.
تمام.
طيب حضرتك يعني الموضوع في ايه؟ الموضوع في الاعلام برضو، ان هو بيبوظ مفاهيم البنت.
هنتكلم في مساله الاعلام حاضر دلوقتي حالا مع الاستاذ عبد الناصر، والمعروف عنه بارائه الجريئه في هذا الموضوع ان شاء الله. حاضر، ندخل في موضوع الاستاذ عبد الناصر.
اتفضل. يعني هي قضيه الاغتصاب بوجه عام هي قضيه خطيره جدا طبعا.
تمام.
مش بتواجه مجتمعنا المصري بس،
لكنها
بتواجه المجتمعات العربيه اللي على الاقل الاسلاميه منها. ف انا عايز اقول بس حاجه مهمه جدا، يعني احنا مش دايما في كل حاجه نقول اصل اللي هي دي الدوله لوحدها المسؤوله.
طبعا طبعا.
لا، هي المسؤوليه مسؤوليه اجتماعيه، دي قضيه بتهم
الكل مشارك فيها.
كل مشارك فيها. ليه؟ النهارده كل بيت مصري فيه بنت وفيه ولد، يعني ممكن البنت تتعرض لواقعه زي دي، وممكن الشاب يتورط في جريمه زي دي. وفي الاخر هو المجتمع هو اللي بيخسر. تمام. احنا عندنا بعض العيوب في مجتمعنا، يعني في حاله من مش عايز اقول يعني سوري في اللفظ، من الانحطاط. المجتمع في الفتره الاخيره بدات تظهر، ونعكس ده في الاعلام. النهارده في قنوات تعتمد في موادها ومحتواها الاعلامي على الاثاره
فقط.
الاثاره.
صحيح.
تروج للمنشطات الجنسيه بطريقه غريبه جدا. يعني حتى اعلانات تثير مشاعر الناس.
صحيح.
يعني انا مش عايز اقول تثير القرف. بتعتمد على شخصيات تدعو، يعني مش عايز اقول للفحشاء والرذيله بشكل، يعني مخرجه تطلع تقول لك ايه يعني لما يكون عندنا ثقافه جنسيه. طب ما ده في مجموعه من الشباب اللي ما عندوش وازع دين والبعيد عن اللي تسرب من التعليم،
يستجيب لهذا الكلام،
يستجيب لهذه الدعوات، وبيبقى متربص باي فتاه ويرتكب معها الفحش يعني كرها. فده يعني انا عايز يعني بقى في النهارده مشكله في المجتمع المصري.
نعم.
المشكله دي نعالجها من البيت، نعالجها من المؤسسه الدينيه، من على المنبر. نعالج المشكله دي، نعالجها من المدرسه، نعالجها من حتى احنا كمع بعضنا كاعلاميين وكصحفيين، يبقى لينا دور قوي في هذه القضيه، لان احنا برضو في بعض الاحيان بنساهم.
صحيح.
في زياده هذه الجرائم في المجتمع.
صحيح صحيح.
صحفي لما بيكتب، يعني انا اعتذر عن ان اوصفه كصحفي كزميل، لما يوصف لك مشهد اغتصاب يعني اكنه بيمثل لك فيلم.
صحيح.
وتيجي
صحيح.
تقرا تحس ان انت بتقرا قصه جنسيه او يعني مشهد جنسي كامل.
نعم نعم.
في شباب بتقرا الكلام ده وبتتاثر بيه، بيبقى عايز يعيش في الدور. يعني النهارده مع انتشار في بقت مخدرات النهارده، وبقت في مغيبات للعقول الشباب. عايز يتقمص الدور، عايز يرتكب الجعائر، بفكر ان هي دي الرجوله.
ايوه،
ان لما اشوف بنت ماشيه في الشارع لا لازما اكسر شوكه البنت دي بهذه الجريمه. فبقى في انحلال في المجتمع.
ايوه،
الانحلال ده يعني انا بحمل الاعلام جزء الاكبر عليه.
صحيح.
يعني النهارده التلفزيون
في كل بيت،
في كل بيت. الراي النهارده الصائب ممكن تلاقي ناس تستجيب ليه.
ايوه،
واحنا الحمد لله برضو لسه الدنيا بخير، مش عايزين ان الصوره سوداء، لا الدنيا بخير طالما في قنوات محترمه زي الرحمه وزي غيرها من القنوات اللي بتبث
الخير،
روح الخير في المجتمع، وبتبث الرساله الاسلاميه الصحيحه، وبتقوم بواجبها. وننسى شويه حته ان احنا يعني ايه مجتمع فيه حريه، يعني ما في حريه، بس في حريه مسؤوله. حريه بناء مجتمع قوي، شباب قوي ملتزم أخلاقيا، ملتزم اجتماعيا، ملتزم دينيا، ده دور علينا كلنا، مش الدولة بس تقوم
بالدور. عارف هدفه وغايته في اللي ربنا خلقه من أجله.
صحيح، هو أصلا يعني إيه وما خلقت
الإنس إلا ليعبدون. والإنس إلا ليعبدون.
صحيح.
نعم.
الشباب ده يعني ده طاقة.
أيوة.
إحنا نوجه الطاقة دي لعمل الخير ونوجهها كويس.
مين اللي يوجه؟
كلنا. أنا قلت من بداية من البيت. الأب اللي ما بيراقبش بنته يراقبها. اللي بيسيب ابنه ينحرف مع شلة السوق يراقب ابنه. ما الدولة معلش مش هتراقب ابنك.
أي
في الشارع.
أي
مش هتيجي في البيت تحفظه.
انت بتتكلم من خلال الأساس، البداية اللي هي الأسرة.
ده الأساس، ده الأسرة.
تمام.
اللي هو بص يعني ايه البيت ده هو المدرسة. سيبك من مدارس التربية والتعليم، والتربية الصحيحة هي تربية البيت.
أي
ودور مهم بعد البيت الجامع.
المسجد. نعم.
المسجد. ليه؟ لان هو ده اللي بيوجه الشباب وبيزرع فيهم اللي ايه اللي يعني ايه عايز اقول اللي
حب الفضيله،
حب الفضيله والبعد عن الرذيله.
نعم.
وعدم يعني الاقتراب من مناطق
الشبهات
ومن الفحشاء ومن الكلام ده كله اللي بقى يدمر مجتمعاتنا. احنا للاسف في ازمه.
صحيح، احنا في ازمه. دكتور عبد الله، الاستاذ عبد الناصر بيقول كلمه الحريه، كل واحد دلوقتي تسمعه انا حر، انا حره البس زي ما انا عاوز البس، انا البس زي ما انا عايز البس طالما بابا وماما شايفين ان انا هم مبسوطين من كده.
نعم.
انت مالكش دعوه، محدش يتكلم في الموضوع ده.
نعم.
يعني ايه حريه؟
لا، ما هو الحريه لها حدود. اذا قصد بالحريه انني حر لا يتحكم في انسان فهذا يعني منتهى امنيه كل انسان.
نعم.
يعني لنا، وهذا الذي جاء الاسلام لتحقيقه. حرر الناس من عبودية العباد لإخوانهم من الناس.
تمام. نعم.
أما إذا قصد التحرر من عبوديتي لله سبحانه وتعالى فهذا هو الشقاء. أنا مش حر، أنا عبد لله سبحانه وتعالى، والله يأمرني بأوامر لابد أن أؤديها. وبعدين تعالى إلى الحرية. الحرية النهاردة أصبحت مشكلة.
أي.
يعني أصبحت مشكلة فعلا تحتاج إلى تقنين. لما يأتي مخرج متخصص في إخراج الأفلام التي تدعو إلى مثل هذه الأمور ويقول لك حرية، أنا أعمل اللي أنا عايزه. طيب وبعدين يا سيدي، أنت ليه بتعرض شذوذ في الأفلام وليه بتعرض لنا القضية؟ يقول لك هو ده مش واقع في المجتمع.
أي.
واقع لازم في المجتمع ولازم نطلع ده. يا أخي، لم تجد في المجتمع إلا هذا؟
أي.
وبعدين حتى إذا عرضت هذا فلتعرضه بالإشارة.
أيوة.
مش شرط أنه يكون في مشهد كامل
تمثيلي.
علشان بتبتز به جيوب المراهقين
كامل.
ما هو عايز يعمل توزيع في الآخر ومشاهدة.
نعم. صحيح. أنا أقول يبتز به جيوب المراهقين.
صحيح.
لأنه
صحيح.
لا يدخل ولا يبحث عن هذه المشاهد. صحيح. إلا صحيح. الشباب، هذا الشباب الذي نناقشه الآن. لما يأتي أو تأتي في أزمة الحجاب والنقاب الأخيرة دي، لما يأتي وواحد من الناس يقول لك ايه اللي عايزه تنتقب تنتقب.
اي
والله احسنت، جزاك الله خيرا. ليه؟ انا اصل النقاب ده حريه شخصيه. اللي عايزه تنتقب حريه، اللي عايزه تكشف وجهها حرية. اللي عايزه تمشي بالغير نقاب ولا حجاب حريه. تعمل اللي هي عايزه. هل هذه حريه؟ صحيح، من حقها ان تختار هل تنتقب ولا تكشف الوجه الكفيل، لان ده خلاف بين العلماء.
نعم.
وهذا وارد من عهد الصحابه.
نعم.
الى يومنا.
نعم.
هذا خلاف موجود في كتبنا، خلاف علمي.
هناك من يؤيد ومن يعارض.
تمام. يعني تمام. هناك من يقول النقاب واجب يحرم كشف الكفين، وهناك من يقول هو مستحب.
نعم.
وزياده في الفضل.
تمام.
لكن الحريه تسحبها لي لدرجه ان خلاص من حقها ان تلبس وان تكشف شعرها وان تلبس وان تلبس وان تلبس بعيدا عن دين الله، هذه ليست حريه.
أي.
هذه امل لله سبحانه وتعالى، والله حرم عليها هذا. هذا الكلام ينبغي لنا نراه في الشارع، هذا العري. وبعدين بعض الناس يقول لك هو فين العري؟ انا سمعت في احد البرامج مؤخرا بيقول لك فين العري. هو العري انت منتظر ايه؟ منتظر ان العري يكون بغير شيء تماما؟ هذا ان شاء الله لن نصل اليه باذن الله، لاننا مسلمون. لكن العري ده مساله بمجرد اننا كشفت عوره امر الله بسترها صار هذا عريا. يعني المراه التي تكشف شعرها وصدرها وتكشف بعض ملامح جسمها، الله أمرك بستر هذا أم لا؟ نعم أمرني بستر هذا. إذن أنت بهذا الوضع وبهذا اللبس ده هو أنت مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى.
في الجزئية دي حنتقل
باسم الحرية.
باسم الحرية، موضوع الحرية ده مهم. أستاذ عبد الناصر، مسألة حضرتك بقولك من المتخصصين اللي هم في مسألة عالم الجريمة، أنا قريت إن كتير من حوادث الاغتصاب ما فيش فيهم واحدة محجبة، مدلوله إيه الكلام ده؟
مدلوله ان يعني انت يعني هنا
تيجي برضه غالي بنت نفسها اتصال تاني
برضه.
طيب. السلام عليكم.
عامل البرنامج اللي فات
ابو ايا.
نعم السلام عليكم.
اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل.
ايوه اسمولي.
اهلا بيك.
اهلا بحضرتك وضيوفك الكرام
الدكتور
عبد الله والاستاذ عبد الناصر.
اهلا وسهلا.
والله انا عايز اقول ان المربي اللي ما يغارش على اهله وعلى اولاده ويبقى هو اللي عايز يتربى.
ايوه
العيب بجد، العيب الاساسي والاصلي هو عند الاب.
تمام.
لانه يعني لابد ان يتفقد احوال ابنائه ويشوفهم عاملين ايه مع القران، عاملين ايه مع الصلاه، عاملين ايه مع تليفوناتهم المحموله. لابد يزرع فيهم الخوف من الله سبحانه وتعالى لان هو القائد.
ربنا يكرمك.
الله يحفظك. لابد أن يتحرى الكسب الحلال عشان يكون النبات نبات حسن.
تمام.
ويشوف أحوال أسرته ويعرف أخباره.
يبقى ما مسؤولية الأب. شكرا جزيلا أبو
عايز أقول حاجة بس بعد إذنك. والله عايز أقول من زنى في بيت بألف درهم زني في بيته بغير درهم.
نعم.
ومن زنى يزنى به ولو بجدار داره. وجزاكم الله خيرا.
تمام شكرا جزيلا ربنا يكرمك.
الله يحفظك.
شكرا. آه. شكرا جزيلا. نعود أستاذ عبد الناصر.
قلت لي ما فيش واحدة محجبة في ضمن ضحايا الاغتصاب. طيب ده ليه دلالة مهمة جدا.
تمام.
ان البنت لما تمنع نفسها عن إثارة الشاب ممكن الشاب ارتكبش جريمة.
جميل.
محجبة دي بنت ملتزمة. نشأت في أسرة طيبة. على الأقل ملتزمة أخلاقيا ودينيا. ملتزمة اجتماعيا. فطبيعي ان هي مش هتكون يعني دافع لارتكاب جريمة. ما النهاردة الحرامي بيسرق ليه؟ لما لا واحدة لابسة صيغة من هنا لحد هنا
ما هي باينة وظاهرة ضمن
الظروف الاقتصادية اللي احنا بنعيشها كلنا وحاسين بها ممكن يرتكب جريمة. مش بيقولك المال السائب يعلم السرقة؟
تمام.
الأخلاقيات السائبة تعلم الانحراف. في انحلال هيبقى في جريمة وهتبقى في جريمة بشعة جدا. ليه؟ لأن النهاردة البنت بتخرج لابسة جينز وبادي ومبينة أجزاء من جسمها. فطبيعي في شباب بعيد عن ربنا.
أي.
في شباب كتير بعيد عن ربنا.
طبعًا.
مش عايزين مجتمعنا يعني
طبعًا طبعًا طبعًا.
حالته الاجتماعية 100%. لا في قصور في المجتمع. في شباب بعيد عن ربنا بتستغل وجود مثل هذه النوعيات من البنات وبترتكب جرائم. البنت بتبقى ماشية الأول مع شاب مفكرة إن هو ده فتى أحلامها وفارس القبض اللي جاي لها على الحصان و يعني بتفوق على صدمة. بتفوق على صدمة.
هو في مكان وهي في
بتحمل
مكان.
وزرها المجتمع في الآخر.
آه.
لأن أنت بقى في مجرم.
آه.
وبقى في ضحية.
آه.
وممكن في بعض حوادث الاغتصاب في حدث إنجاب طلع للمجتمع طفل لقيط. ده برضو عبء على المجتمع. إذن الجريمة هنا ما بتأثرش بها ولد وبنت. ولا أسرة وأسرة.
ده مجتمع.
ده مجتمع كامل. وكنا شفنا حكاية البنت هند الصغيرة اللي كانت أصغر أم في مصر. قضية شغلت الرأي، شغلت الرأي العام وهزت يعني أوصلنا كلنا وتقال إن عندنا في مصر يعني في بشاعة حتى في اغتصاب الأنثى. مش اغتصاب ده، في جريمة اغتصاب المغتصب البنت يعني جات لها حالة ذهول وانهارت وماتت.
لا حول ولا قوة.
لأن ضربات القلب عندها ارتفعت مرة واحدة حصل لها ارتفاع في ضغط الدم ماتت. وتيجي تبص للعقاب القانوني اللي ده برضه سبب من اسباب
كسور
تزايد هذه الجرائم. مفيش عقاب رادع. طب ده يعني حتى القانون نص قال لك الاعدام المقترن بارتكاب جريمه، يعني اغتصاب مقترن بارتكاب جريمه اخرى. ده اعدام. يعني اخطف اغتصب واسرق واقتل يبقى في اعدام. لكن لا، ده خد 3 سنين سجن. طب ولد يعمل جريمه زي دي وياخد 3 سنين سجن ويخش يحكي لزمايله اللي معاه في السجن انا عملت كذا وخدت 3 سنين بس. اللي كان عايز يرتدع وما ارتكبش الجريمه ممكن يقضي مع ارتكاب مثل هذه الجرائم، لان ما فيش في النهايه عقاب قانوني.
ده كمان المشكله دلوقتي عبد الناصر، الحوادث الاخيره اللي احنا رناها وشفناها وسمعنا الاعتداء او اغتصاب الفتيات القصر.
يا راجل ده في 10 اغتصبوا، ده راحوا خدوا واحده من بيتها،
من بيتها في كفر الشيخ
تحت تهديد السلاح وعزموا واحد زميلهم تعالى ده احنا معانا كذا وتعالى خد حقك. 10 وفي ناس طلعت للاسف على الفضائيات بتدافع عن العشرة، ازاي ياخدوا 10 اعدام في جريمه اغتصاب؟
ايوه
هم بصوا ان في 10 هتعد، ما بصوش ان في مجتمع بيتاذى.
ايوه
ما دي الخطوره.
ايوه
ان احنا في الاعلام بندافع ساعات عن مظاهر سيئه يعني لا اصل الاعدام ده لغوه في كل الدنيا او ما فيش جرائم،
فاحنا لازم نقول احنا كمان
لازم احنا كمان. لا يا جماعه مش كده، طب ما احنا هنلغي النهارده العقاب. اذا
طب اذا كان هذا هو حكم المغتصب في القانون، طب ما حكم المغتصب في الشرع الاسلامي؟
نعم انا عايز بس قبل ما اجيب على سؤال حضرتك يا استاذ ملهم،
تمام،
انا عايز ارجع الى سؤال حضرتك وهي نقطه انه ما فيش محجبه في المغتصبات. هي انا عايز ادققها شويه.
تمام،
انا عايز اقول انه في محجبات لكن عددهم قليل جدا. لان هيطلع واحد يقول لك لا ده احنا عندنا،
لا انا عايز اقول محجبه عشرة. بمعنى لا محجبه
ممكن تعداد الحجاب ظاهري بس
اما الحجاب شكلي بس كده حته اشرب
والموضوع ده لابسه النقاب شكلي بس
احسن. اذا فيه اسباب اخرى يعني هو العري او كشف العورات
الإثارة.
او عدم الحجاب هذا سبب من ضمن الاسباب.
تمام،
احنا ممكن نضم الى هذه الاسباب اشياء كثيره جدا، ومنها على سبيل المثال المسكرات والادمان. غالبا المغتصب اللي بيرتكب هذه الجريمه بيكون تحت تاثير مخدر وبيكون شارب وبيكون الاشياء اللي هي بتذهب العقل الى اخره، فهذه مشكله. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا ان الخمر ام الفواحش وام الخبائث.
نعم.
من شربها وقع على امه وعمته وخالته. ولذلك انت احنا برضو في جانب من جوانب الاغتصاب ده وصلت الى اغتصاب احيانا البنات والاخوات وحكم في قضايا زي دي.
صحيح.
بالاعدام.
صحيح.
لانه كان تحت تاثير المخدر.
صحيح.
ولذلك المساله دي برضو محتاجه نوع من التشديد. طيب العقوبه زي ما حضرتك ذكرت، هل عقوبته ايه عندنا؟ عقوبه الزاني اللي هو بالتراضي.
أيوة.
معروفة أنه إذا كان محصن أو أيوة. امرأة محصنة يعني متزوج.
أيوة.
عقوبة الرجم حتى الموت.
يا الله،
الرجم حتى الله. الموت. وزي ما أستاذنا ذكر أن يطلع واحد يقول لك ليه كده، ليه القسوة دي؟ في فينا حنية كده، بس حنية إيه؟ تحس أنها حمقاء.
صحيح.
يعني هو ما والله
أحسنت.
يعني ما ترك ما نظر. صحيح. إلى الضحية.
أيوة.
ما نظر إلى البنت التي فقدت شرفها وفقدت آدميتها. لا، هو عند الجاني وحنين، عنده رحمة. فيقول لك إزاي الكلام يا أخي؟ هذا الإنسان المجرم أشبه بعضو الجسد المصاب بالسرطان.
صحيح.
نعم،
يعني العلماء يقول لك كده، ده عامل زي واحد عنده إيد ولا قدر الله مصاب بالسرطان. لو راح الدكتور وقال لا والله احنا عايزين نقطع الإيد دي لأن المرض سيستشري إلى بقية البدن، نقول له أنت طبيب قاسي وطبيب ظالم، ازاي تعتدى على الرجل وتقطع ايديه؟ ده عين الرحمه انه يقطع ايديه علشان يحافظ على بقيه. هو المجتمع كده.
صحيح.
واحد مجرم، واحد قاتل، واحد مغتصب، ده لابد من تطهير المجتمع منه، والا تفشى وبعد كده يبقى احنا كلنا في 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 عدم امن على اولاد. اذا لو كان المجرم هذا محصن، الزاني محصن، بيرجم حتى الموت، وهذه عقوبة على فكرة لم تقتصر في الإسلام فقط، وإنما جاءت بها التوراة ونصوص التوراة كما وضح بذلك أو كما حكم بذلك العلماء. لو كان غير محصن،
نعم،
بمعنى بكر، بيجلد 100 جلدة كما وضح ذلك القرآن الكريم. لكن الاغتصاب في جريمة أخرى.
أي.
غير الزنا.
أي.
يعني الكلام ده إذا كان الزنا بالتراضي. طب وهل الزنا إذا كان بالتراضي لم يصبح جريمة؟ لا، ده جريمة وبيعاقب عليها كما ذكرنا.
نعم.
طب اغتصاب بقى تحت تهديد السلاح
بالإكراه. نعم،
بالإكراه. لا، ده احنا عندنا حد تاني في الإسلام اسمه حد الحرابة.
أيوة.
حد الايه؟
الحرابة.
الحرابة. صحيح. ايه حد الحرابة؟ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم ورجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، ذلك لهم خزي في الدنيا
ولهم
في الآخرة عذاب عظيم. وانظر برضو لرحمة ربنا سبحانه وتعالى، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. علشان نقول برضو للمغتصب ده مهما بلغت توب إلى الله سبحانه وتعالى ولا تتمادى في الطريق. يبقى إذن القضية يا سيدي إن أنا عندي عقوبة، لكن تعالى هو هل هو الإسلام قائم على العقوبة بس؟
لا،
ما هو بعض الناس أما تقول له الإسلام يقول لك أوه هتكلمنا بقى في قطع اليد ورجم الزاني، هو ده الإسلام؟
لا.
لا، الإسلام قبل أن يصل إلى العقوبة عمل إجراءات وقائية حتى لا نصل إلى العقوبة، لأنه مش عايز يقتل ولا يقطع. ولذلك الشيخ الغزالي عليه رحمة الله، الشيخ محمد الغزالي
عليه رحمة الله،
له كلمات في سورة النور.
نعم.
بيقول تأمل معايا وأنا هقول لك الموضوع باختصار لأني أعلم أن الوقت ضيق.
بس سورة النور ما بتشرح وتفسير وتطبيق على الواقع المعاصر.
ما أنا بقول لحضرتك لا اللي أنا عايز أوصل له أنه في سورة النور بدأت بالعقوبة.
نعم.
الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لكن بس كده لا. نعم. اقرأ السورة وأنت تعرف أنه عشان ما يوصلش للنتيجة دي رسم لك منهج متكامل لمجتمع طاهر لن يصل إلى هذه القضية. أول شيء قال لك حرام نشر الشائعات.
نعم.
وتضخيم الـ 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 الأشياء دي ونشر الفاحشة في الذين آمنوا. ليه؟ قال إياك أنك تتهم واحدة قذف المحصنات يعني ومعكش شهود، أو واحد ومعكش شهود. ليه؟ لأن إن أنا أتهمك كنت تتهمني وأنت تسهل الفاحشة. لما المجتمع، ولذلك المجتمع لما يسمع ان فلان زنى وفلان عمل وفلان خلى وفلان اغتصب بيتجرأ على هذا، بيقول لك مش لوحدي. البلوى اذا عمت هانت، يعني البلوى اذا عمت هانت يعني. ولذلك بعض الصحف اللي استاذنا ذكرها اللي بيصور بالقلم ما يحدث وكأنك تشاهد فيديو.
صحيح، مشكلة.
بعض الصحف اللي تقرأ منشط رئيسي لها بالقلم الأحمر، منشط رئيسي ضبط الفنان الفلاني في مش عارف بيت للمورسة الرزيلة، وبعدين حضرتك تدخل بقى عشان تقرأ الخبر بتفاصيله، يقول لك الفنان الفلاني بيمثل فيلم فبيقوم فيه بمشهد مش عارف
ما هو. زي الاستاذ عبد الناصر ما قال ان هو يعني مساله الجذب ومساله الاثاره ان اجيب قراء جدد
يبتز جيبي،
ده سرقه.
هدي صحيح. يبقى حضرتك معلش انا مش هطول، لكن هي قال لك ما تنشرش في شائعات بغير دليل.
تمام.
الامر الثاني شرع الاستئذان، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، لأن الإنسان لو لم يستأذن ربما انكشفت عورة أمامه فأطمعت قلبه فيه.
تمام.
الأمر الثالث قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجه. تمام. يبقى لابد أغض بصر، والبنت كمان تغض بصرها، لأن نشر هذه الأمور كده وإطلاق البصر، البصر إذا أطلق ورأى اشتهى القلب. أما إذا غض البصر خلاص انتهت القضية. بالله عليك هات لي واحد سهران طول الليل يقلب في القنوات الفضائية أو داخل على مواقع الإباحية، أنت عايز منه في النهاية ده؟ لم يغض بصره. الأمر الرابع قال بقى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن واحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يبقى أمر بالحجاب ده رقم 4. رقم 5 قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يعني كما إذا أردت أن تضيق طريق الحرام فوسع طريق الحلال. عايزين نيسر الزواج للشباب علشان إيه؟ علشان ما يتجهش إلى الرزيلة. إحنا عمالين نشحنه ونشحن الطاقة عنده وما فيش منفذ. فلا بد إن إحنا نيسر الزواج. بعد كل هذا، بعد ما نأمره بغض البصر ونحرم نشر الشائعات ويرى أمامه الحجاب ولا نكفت عليه العورات ونيسر له الزواج، من وقع في الفاحشة بعد ذلك يستحق العقوبة ولا لا؟
يستحق بالتأكيد.
هذا ده منهج متكامل،
مقدمات كثيرة،
لابد ناخد المنهج بأكمله.
رب انت منور دكتور،
جزاكم الله خير.
أستاذ عبد الناصر يعني سريعا كده أنا عايز أقول لحضرتك الكلام اللي الدكتور عبد الله بيقوله بيركز عليه في مسألة نشر الخير والفضيلة وإلى غير ذلك من الأمور كما أمرنا بها الإسلام. أنا عايز أقول لحضرتك برضو مسألة الصحافة، الصحافة ودورها في نشر الخير، نشر الفضيلة، توجه رسالة لزملائنا الصحفيين بتقول لهم إيه، والأهم من الرسالة للصحفيين زمايلنا دلوقتي، الرسالة بتوجهها لأصحاب القنوات الفضائية التي تبث الرزيلة وتبث حتى هنقول هتبث إيه؟
يراء ربنا. يعني يراء ربنا في نفسهم، لأن هم يعني أول ناس هتتضرر من
في نفسهم أولا.
يعني اللي بيسيب يعني اللي بينشر الرذيلة في المجتمع أو بيساعد على نشر الفاحشة كمان ارتكب الجرم، يعني هو بيرتكب نفس الجرم اللي ارتكبه مجرم. تمام. لأن أنت هنا واحد ارتكب جريمة ومحدش شافه،
هو بيتحمل إثم كل من يشاهد. عبد الله
واحد ارتكب جريمة ومحدش شافه. فانت بتقول اللي بتنشر ده على ملايين.
صحيح.
انت هنا بتشيع الفاحشة. يعني ده ربنا امر بالستر في بعض الاحيان. انت تعرف ان في جرائم الاغتصاب اللي عدد البلاغات اللي بتوصل للشرطة هي جزء, يعني في بعض الابحاث اللي اتعملت في مركز القومي للبحوث قال لك ان 10% من بلاغات الاغتصاب فقط, يعني 10% حقيقي. 10%.
ده انا كنت بقول 2% هم
اللي بيتم تبليغ عنهم فقط. ده في 90% حالات ما تبلغش عنها.
صحيح صحيح.
يعني في جزء كبير جدا من جرائم الاغتصاب ما بتبلغش عنها.
27 حالة اغتصاب يوميا
لخوف المجتمع من الفضيحة. يعني في اسر بتخاف, يعني بتشيل بلوتها في نفسها وبتداري عليها. واسر دي موجودة في مناطق, في مناطق العشوائية موجودة.
صحيح.
حتى في الأسر الراقية النهاردة في بنات بتتعرض للاغتصاب. إذا الظاهر للمجتمع ده جزء بسيط جدا. بعض الزملاء الصحفيين, وأنا آسف يعني في التعبير, بيتاجروا بمثل هذه القضايا. وأنا النهاردة عندنا سير من صحف الحوادث اللي هي التابلويد الصغير القطع الصغير ده بجنيه. تتكلف كلها ربع جنيه, تباع بجنيه. ليه؟ عشان في منشط احمر اغتصاب مش عارف انثى ومش عارف ايه, الذئاب البشريه تلتهم جسد مش عارف مين. اقرا مش عارف عن الشواذ في مش عارف في سميره, وتلاقي كل الوقائع دي. يعني خيال صحفي, خيال واحد قاعد بيكتب هو كل وظيفته ان عايز يبيع. وده خطا. يعني ده في الاساس خطا.
تمام.
لان المجتمع ده يعني ربنا حط لنا اسلوب حياه نعيش بيه. خلي يعني نرجع لربنا ونرجع لديننا, مش هيحصل كل اللي بيحصل ده.
ففيه النجاح وفيه الفوز وفيه النجاة اتباع شرع الله تبارك وتعالى. تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا, كتاب الله وسنتي كما قال المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. انا هختم يعني اللقاء انتهى, ولكن الاخت اللي هي اتصلت دكتور عبد الله اللي بتقول ان زوجها كانت متزوجه وبعدين جوزها شافت منه بعض الامور السلبيه والسيئه, بيتفرج على افلام اباحيه والى غير ذلك من امور, وساب البيت وراح قاعد عند والدته. هي تعمل ايه؟ مش عارفه تعمل ايه.
والله هو يعني في مثل هذه الحاله احنا بننصح بالتلطف وعدم يعني ايه المواجهة. يعني حتى وان اكتشفت المرأة في زوجها مثل هذا التصرف, مسألة المواجهة وانت بتعمل كذا وانت بتخلي كذا هتاخد من في الاتجاه الاخر مكابرة. مكابرة يعني ايه؟ وبعدين انا خلاص الستر اللي بيني وبينك انكشف, فاذا خلاص اذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
نعم.
لكن انا انصح كل امرأة تلحظ على زوجها مثل هذا التصرف أن تتلطف. إنها تحاول إنها تنهاه ولكن بأسلوب غير مباشر. لا تشعر. ولذلك ونفس الحكاية في الأب الذي يكتشف إن ابنه بيفعل هذا. حاول تعالج ولكن بلطف. مسألة إن أنا خلاص كشفتك, خلاص ما دمت كشفتني يبقى كده المسألة إيه اللي انتهت. لا, أنا عايز أحتفظ بهذا الاحترام المتبادل ده, انه يظل موجود هكذا, وتبدا تتعامل بلطف حتى تنهاه عن ذلك. والمساله تحتاج الى منا يعني الى نوع من الصبر.
تمام.
والى نوع من محاوله الاصلاح, ولتكن هي عونا لزوجها حتى يرجع الى الله سبحانه وتعالى
باذن الله تبارك وتعالى. احنا تنورتونا وسعدتونا, ربنا يكرمكم. وشاهدنا الكرام, في النهايه يعني الموضوع مهم جدا, بنقول الامن المفقود ومساله من الجاني, وبنسال هو الذئب ولا الغنم ولا الراعي. الكل بيتفق وكل بيتكلم والكل بيقول ان المسؤوليه مشتركه, المسؤوليه مسؤوليه مجتمعيه, الكل بيشارك فيها. ولكن الاساس كله بيرجع للعوده الى كتاب الله تبارك وتعالى والى سنه الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. نقطه 2, البيت, الاسره, الاب والام عليهم دور كبير جدا. دور المسجد والأئمة والخطباء والدعاء والوعاظ عليهم دور كبير جدا جدا جدا. مسألة المدرسة والنادي, كل بقول لحضراتكم الكل مشترك في هذا الموضوع. مشاهدينا الكرام, في النهاية باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور عبد الله درويش إمام وخطيب مسجد الفتح ورأسه. شكرا جزيلا.
شكر الله لك.
وشكر والتقدير. شكرا جزيلا. الشكر والتقدير للكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الناصر الزهيري, مساعد رئيس تحرير جريدة الوطن اليوم. شكرا جزيلا. والشكر والتحية والتقدير للأستاذ محمد عبد الله, مترجم الإشارة لإخواننا وأحبابنا الصم والبكم. مشاهدينا الكرام, هختم اللقاء بكلمة ومقولة لفضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله, حينما قال: الفتاة في تبرجها خارج منزلها تعبر عن إلحاح في عرض نفسها على الرجل, كأنها تقول له: انظر أنا هنا. والشباب ليس في حاجة لمن يستثير غرائزه. مشاهدينا الكرام, كل التحية والتفضيل لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة. أحبكم في الله. شكرا لكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.